السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وهذه الحلقة بمدد الله سبحانه وتعالى ستكون بعنوان الأغسال الواجبة والمستحبة، فالله أسأل التوفيق والسداد لي وأن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة مع الحديث 25 عن أم قيس بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. أحبتي في الله، أولا الصبي هو الذي لم يبلغ الحلم، الصبي هو الذي لم يجري القلم عليه، فإذا وضعت الصبي الذي يرضع من ثدي أمه ولم يأكل بعد فبال هذا الصبي على ثوبك، هل بوله نجس؟ الجواب نعم. هل هذا يغسل؟ يكفي فيه أن تنضحه، يعني تضع الماء عليه دون جريان، تضع الماء عليه دون جريان، أي نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بصبي ووضعه على رجله، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، وعلى حسن خلقه واهتمامه بالأطفال، وكيف لا وهو عليه الصلاة والسلام لما دخل على أخ لأنس بن مالك قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حيث كان له طائر ومات هذا الطائر، فتأثر الطفل من موت طائره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليه، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما جلس عمرو بن أبي سلمة ربيبه على الطعام طاشت يده في الصحفة، أي أخذ من مكان غير المكان الذي يليه، فما كان من النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلا أنه علمه ليكون ذلك درسا للأمة إلى أن تقوم الساعة. فماذا قال سيد المعلمين وخاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه لربيبه عمرو بن أبي سلمة الذي طاشت يده في الصحفة؟ قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أوصاه بثلاثة وصايا: الوصية الأولى حينما تشرع في الطعام فعليك أن تقول بسم الله، الوصية الثانية تأكل بيدك اليمنى، الوصية الثالثة تأكل مما يليك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ابن عباس رديفة قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقصود من هذه الجملة من الأحاديث التي ذكرتها على مسامع حضراتكم الآن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان وتواضع النبي، لدرجة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على صبيان قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي ألقى عليهم السلام. أولا 30 حسنة، ثانيا تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، رابعا يبعث الثقة في الأطفال ويرفع من معنوياتهم، رابعا يعلم الأمة كيف يتخلصون من الكبر لأنها صفة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، خامسا الاهتمام بتعليم الصبيان، الاهتمام بتعليم الغلمان. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه أتي له بالصبي فوضعه على رجله فبال الصبي عليه صلى الله عليه وسلم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه دعا بماء، أي طلب ماء، وأتبع المكان الذي نزل فيه البول بالماء ولم يغسله، أي نضحه، أي وضع الماء دون الجريان. وهذا يدل بارك الله فيك على نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة، وكفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام، وأخلاق النبي الكريم وتواضعه الجم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم. وأريد أن أذكر أنك لو كنت تحمل جارية، لو كنت تحمل جارية أي بنتا، فبالت على ثوبك، فالواجب أن تغسل الثوب، تضع الماء عليه وتفعل هكذا، وتفعل إيه؟ هكذا، لأن الفتاة تختلف عن الصبي، الجارية أي البنت تختلف عن الصبي بارك الله فيه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل ذلك للولد، لأن النفوس البشرية تميل إلى حمل الولد أكثر من البنت، ثم إننا نقول أن هذه عبادة عبادة، وعلى المرء أن يستسلم لما ورد في الشرع الحنيف. على كل حال، إن الإنسان المسلم يفرح بالبنت كما يفرح بالولد، فهذه نعمة والبنت أيضا نعمة، ولعلها تكون أفضل من الولد. طيب، هذا يبقى إيش فهمنا قبل أن ننتقل من الحديث الذي أخرجه الجماعة؟ أولا، إذا بال الصبي على ثوبك وكان يرضع ولم يأكل الطعام، فعليك أن تنضح الثوب بالماء. ومعنى النضح أي وضع الماء على الثوب دون جريانه. اثنين، إذا بال الصبي أعزك الله الذي يرضع ويأكل، فهذا يحتاج أن تغسل المكان الذي أصابه هذا البول. ثلاثة، بول الصبي نجس حتى ولو كان لم يأكل الطعام. أربعة، إذا بالت الجارية أي البنت، إن كانت ترضع فقط أو تأكل فقط أو تجمع بينهم، على أي حالة من حالات الجارية أي البنت، عليك أن تغسل المكان الذي أصابه بول الجارية. فعندنا في الصبي نطح، وعندنا في الجارية غسل. نعم أيها الحبيب، فعليك أن تنتبه لذلك، لأن بول الصبي نجس وبول الجارية نجس، كل من هو بوله نجس. طيب، بارك الله فيك. وأما الحديث السادس، بارك الله فيك، طبعا أريد أن أذكر أن هناك فرق بين الصبي والصبية، هناك فرق بين الولد والبنت في إيه؟ أولا، كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه أي على الناس الغسل، فيشق على الناس الغسل، ولذلك جعل الشرع الحنيف النطح فقط. ثانيا، بول الصبي لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. ثالثا، بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. وهذه معاني مؤثرة بحسن اعتبارها في الفرق. وقد بين الإمام القيم ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين هذه الفروقات بين بول الصبي وبول الجارية أعزكم الله. أما الحديث السادس والعشرون، عن أنس بن مالك أبو حمزة خادم النبي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء أعرابي، أعرابي رجل يسكن البادية، فبال في طائفة المسجد، بال في طائفة المسجد أي بال في ناحية من نواحي المسجد، فهو لا يعلم، يظن أن كما يبول في البادية كما يبول في الصحراء يجوز أن يبول في ناحية من نواحي المسجد، لأن السكن في البادية تتسبب في الجهل وفي الجفاء. ومن هنا لما دخل الأعرابي المسجد بال في ناحية من نواحي المسجد، فزجره الناس، قاموا يرفعون أصواتهم عليه: كيف تفعل ذلك في المسجد؟ وليس أي مسجد، ده في المسجد النبوي، إن هذا لا يجوز في أي مسجد من المساجد، فكيف لو كان المسجد النبوي؟ وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاث، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الصحيحين. فنسأل الله تعالى أن يرد إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين، ويطهره من إخوان القردة والخنازير، ويمن علينا بالصلاة فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، فلما زجره الناس أي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على رأفة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى شفقته عليه الصلاة والسلام، وعلى رحمته عليه الصلاة والسلام، وعلى مراعاة المصالح والمفاسد صلوات ربي وسلامه عليه. فلما قضى بوله، أي لما انتهى الأعرابي من قضاء حاجته أعزكم الله، أمر النبي صلى الله على الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. ذنوب يعني دلو مليء بالماء، يعني دلو إيه؟ مليء بالماء. فأهريق عليه، والحديث ثابت في الصحيحين أي البخاري ومسلم، وهو من أعلى درجات الصحة. وهذا الحديث فيه فوائد ودروس جمة. من هذه الفوائد أن البول على الأرض يطهر بغمره على الماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. بمعنى الولد بال في مكان أو الرجل بال في مكان، هل لنطهر هذا المكان لابد من نقل التراب؟ الجواب لا، وإنما نريق عليه ماء. فإذا أرقنا عليه ماء سكبنا صببنا على هذه النجاسة الماء، أزيلت النجاسة بتوفيق الله. كذلك أيضا احترام المساجد وتطهيرها. فأنتم تعلمون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحب المساجد، أن أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، وأبغض البقاع إلى الله في الأرض الأسواق. أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، لما؟ أولا لأنها بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والمسجد بيت كل تقي، وقد تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. أيها الأحبة في الله تعالى، وأبغض البقاع إلى الله في الأرض الأسواق، لما؟ لأن الأسواق والعياذ بالله يسرق فيها في الميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لأن الأسواق فيها الكذب في البيع والشراء، لأن الأسواق فيها الغش والخداع، لأن الأسواق فيها اختلاط الرجال بالنساء والتبرج وفتح أبواب الفتنة، بل فيها عياذا بالله من يسب الدين فيكفر عياذا بالله. بل إن كثيرا من التجار يقول علي الطلاق، وتكون زوجاتي طالق إن كان كذا، والمرأة التي في الدار لا تكون زوجة له. تدري ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فوقع في الأولى ووقع في الثانية ووقع في الثالثة، فصارت المرأة أم أولاده التي في داره ليست زوجة له، ولكنه زنا مستور. نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلام. يا عباد الله، اتقوا الله في ألسنتكم، ولا تكثروا من لفظة الطلاق. وإن قدر الله أن جرت على ألسنتكم فامتثلوا أمر ربكم بترجمة قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلقد أتى إلي آت وعرض علي مسألة في الطلاق، فقلت له هذه الخامسة أم السادسة؟ قال لا والله يا عم الشيخ هذه هي الرابعة. قلت له الخامسة ولا السادسة؟ قال والله هي الرابعة. قلت يعني وقعت في الطلاق مرة؟ قال نعم. قلت وثانية؟ قال نعم. قلت وثالثة؟ قال نعم. قلت ومتى وقعت في الثالثة؟ قال منذ عام. قلت منذ عام وأنت مع هذه المرأة تعيش معها فيما حرم الله؟ قال أنا ما أدري. لماذا؟ بسبب عدم سؤالي. مع أن العلماء في مكاتب الفتوى في المحافظات في الأزهر الشريف هنا وهناك، والعلماء الذين يأتون إلى المحاضرات المؤهلون للفتية هنا وهناك، والقنوات الفضائية فيها برامج فتوى هنا وهناك، ومع ذلك يقصر البعض في السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر ستسأل الأمة عنه إلا من امتثل أمر مولاه. أيها الأحبة، إذن بارك الله فيك، احترام المساجد وتطهيرها. وفي الحديث سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر جليا حينما بال الأعرابي فقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يزجروا يرضعوا يرفعوا أصواتهم عليه، فنهاهم حتى يتم بولته، وهذا يدل على سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريدك أن تسمع مني الآن فقط، وإنما أريد أن تتصور، أن تتخيل أن يأتي آت في المسجد، في مسجد حيكم، ويرفع ثوبه ويبول، والله ليقومن أهل المسجد عليه مدفعية أرض أرض، ولا يكون هناك حكمة ولا لين ولا هدوء ولا سماحة ولا كذا إلا من رحم ربي وعصم. ولكن سيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم عن زجره وردعه حتى يتم بولته، فإذا ما انتهى من قضاء حاجته أمرهم بأبي هو وأمي وأولادي وروحي ونفسي ودمي وعصبي صلوات الله وسلامه عليه، يأمر الصحابة الكرام بأن يسكبوا عليها ذنوبا من ماء، أي دلوا مليئا بالماء. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا الأعرابي اسمع ماذا قال. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. ضيق واسعة، حجر واسعا الأعرابي. لماذا؟ وذلك لخلق النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولأن الصحابة قاموا فزعين فيه، يعني غضبا لله وفي الله ومن أجل الله واحتراما منهم لبيوت الله. وهذا قال يقول يعني معنى هذا الكلام أنهم غضبوا لله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب لله، حاشا، يغضب ده هو الذي علمهم متى كيف يكون الغضب، يعني ينبغي أن يكون الغضب لله وفي الله. الرسول الكريم الذي قال لنا لا تغضب في صحيح البخاري هو الذي علمنا أن الغضب يكون لله عز وجل، وعلى المرء أن يجتهد على نفسه حتى لا يكون غضبه لنفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلحة والمفسدة، بمعنى أن يعني الرجال بال وقد تحقق البول، فلو زجروه ربما يفزع فيرفع ثوبه فيقع بعض البول على بدنه فينجس بدن الأعرابي، ويقع على ثوبه فينجس بدن ثوب الأعرابي، فبدل أن تنجس الأرض وبدن الأعرابي وثوب الأعرابي نخفف المفسدة التي تحققت، فتكون النجاسة للأرض التي أصابتها بول الأعرابي وفقط، بدل أن يكون ثلاثة، ثوبه وبدنه وأرض المسجد يكون شيء واحد الذي تحقق هو أرض المسجد، يعني ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة لا تخفاك. ثم ماذا؟ ثم بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس. فالرجل الحضري ليس كالرجل البدوي، الحضري الذي يسكن المدينة والقرية، والبدوي الذي يسكن البادية الصحراء. وكذلك إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل، والرفق بتعليم الجاهل، الرفق بتعليم الجاهل. هذه بعض الدروس بارك الله فيك المستفادة من هذا الحديث. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هي الفطرة؟ الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفطرة خمس. الختان. الختان بارك الله فيك هذا من الفطرة. إيش هو الختان؟ قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث أمراض وجروح. بارك الله فيك. هذا الختان معلوم أنه واجب على الرجال، أي نعم، وأما النساء فهو مشروع، لكنه محل خلاف بين أهل العلم. ذهب اثنان من الأئمة الأربعة إلى وجوب الختان على النساء، وذهب اثنان آخران إلى استحباب الختان على النساء. وأنت تعلم أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الختانان ختان من؟ ختان الرجل وختان المرأة. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تختن في المدينة: أشمي، أو قال: أخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وأنت تعلم أن واختتن فعل أمر. الخلاصة: الختان واجب على الرجال، رقم واحد. رقم اثنين: الختان مشروع للنساء وليس وحشية ولا همجية، وإنما ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الختان للنساء، وذهب الأحناف والمالكية إلى سنية الختان للنساء، أي أنه مكرمة للنساء. طيب، هذا الختان بارك الله فيك، وبارك الله فيك، في الحروب كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا المسلم من غير المسلم، إذا رأوه مختتن عرفوا أنه مسلم. الختان والاستحداد. الاستحداد بارك الله فيك حلق العانة عند الرجل أو المرأة، ولا يجوز أن تزيد عن 40 يوم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس. أما لو أنت حلقت العانة كل أسبوع أو أسبوعين كان ذلك جيدا. المهم لا يجوز شرعا أن تزيد عن 40 يوما. كذلك أيضا قص الشارب. الشارب هو الذي يشرب معك، مثلا أنت لك شنب ونازل على شفتك، أي نعم، أنت شربت حليب، شربت إيه؟ حليب، يبقى شربك شكله إيه؟ أنا بسألك، لو شربت حليب يبقى شربك شكله من تحت أبيض لأنه الحليب جه عليه. طب أكلت ملوخية يبقى الشرب شكله إيه؟ أخضر. طب أكلت لوبيا بطماطم أو بطاطس أو فاصوليا أو كوسة، شربك يبقى شكله إيه؟ أحمر. فالشارب الذي يشرب معك فأنت تقصه من تحت، إما أن تحف الشارب أو تجزه أو تنهكه أو تحفه، والأولى ألا تحلقه. فإن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله قال: يضرب بالجريد من حلق شاربه، وإن كان السادة الأحناف قالوا بجواز ذلك، إلا أن الراجح الجز أو القص أو الحف أو الإنهاك، هذا بالنسبة لشاربه. وبعض الناس يعفون شاربهم ويحلقون لحاهم فيتشبهون بالمجوس عياذا بالله. أما أهل الإسلام أهل التوحيد والسنة يجزون الشارب أو يقصونه أو يحفونه ويعفون اللحى، هذا هدي حبيب قلوبكم وخليل ربكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط. تقليم الأظفار اليدين والرجلين، بعض النسوة عياذا بالله يربون أظافرهم تشبها بالغربيات الكافرات، وهذا لا يجوز، لأنه ورد عند أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الصنعاني في سبل السلام قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم. يعني إيه؟ يعني لا يجوز لك أيتها المرأة المسلمة أن تربي أظافرك. بعض النسوة تظن أنها تكون مودرن، إتيكيت، هاي لايف، إذا فعلت هذه الفعلة القبيحة، بئس المودرن والإتيكيت بهذه الكيفية يا أختاه، أنت تتبعين فاطمة بنت النبي سيدة نساء أهل الجنة، أنت تتبعين خديجة وسودة وعائشة وحفصة وميمونة وزينب وجويرية، أنت تتبعين هؤلاء أمهات المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر ونسيبة وحفصة بنت سيرين ومن كان على شاكلة ذلك من المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات المنتقبات. نعم يا إختاه بارك الله فيك. وبعض الرجال يرب الخنصر. إيه عم عامل ده إيه؟ إيه الأفر ده؟ قال بسلك بسناني. يا راجل ده كلام، يا راجل ده كلام، يا عم صلى على الحبيب قلبك يطيب، يا عم دعك من هذه الأفكار الشيطانية الإبليسية الفلسفية فلسفة جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، وكن متبعا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فتقليم أظافر اليدين والرجلين هذا من الفطرة ونتف الإبط، وإن كنت غير قادر على النتف فلا بأس أن تحلق الإبطين أو تضع هذا الكريم الذي يضعونه فيزال الشعر الذي تحت الإبطين أو شعر العانة رجلا كنت أو امرأة، فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة. المهم أن تكون أولا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ألا تزيد العانة والإبطين والشارب وأظافر اليدين والرجلين على 40 يوم، وأن تختن أولادك من الذكور والبنات. اللهم إلا إذا حملت البنت إلى دكتورة فقالت إن البذرة لا تحتاج إلى ختان لأنها صغيرة، فالله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن كانت في حاجة إلى ختان فاختتن، فهذا دين الله وشرع الله، ودعك من الفتاوى ذات البلاوة. طيب، عن أبي هريرة في الحديث الثابت الذي أخرجه الجماعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإيه؟ الإبط، ونتف الإبط. ثم أنت تعلم قول الله تعالى فيما يتعلق بأمر الختان ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة الآية، والختان من ملة إبراهيم، بل ختن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو في 80 من عمره، هو في 80 من عمره، بل إن الرجل لو كان على غير الإسلام ودخل الإسلام وهو في 40 من عمره أو 30 أو 50 يختن عند دكتور جراح. نعم أيها الأحبة، فالراجح وجوب الختان وهو مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، واختاره الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، ثم بعد ذلك الغسل، الغسل من الجنابة، الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. طيب، وأصل الجنابة البعد، يقول هذا الرجل جنب، هذه المرأة جنب، لماذا نقول عليه جنب؟ لأن ماءه باعد محلة، أي الماء الذي نزل منه، المني الذي نزل من الرجل أو من المرأة باعد محلة، أما أنه قد جانب محلة فنقول أن هذا الرجل جنب أو تلك المرأة جنب. والله جل وعلا قال في سورة المائدة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا إيه؟ فاتطهروا. طيب بارك الله فيك. وقبل وهذا الحديث 28 الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. أبو هريرة اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن صخر. كم عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 4 سنوات. كم حديث روى؟ 5374 حديث. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قبة الإسلام، دار الإيمان، أرض الهجرة، مثوى الحلال والحرام، من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، وتفضل علينا بهذا ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن والله أهل الذنب والتقصير والمعصية، وأنت يا من على العرش استويت أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قال: فانخنست. انخنست يعني إيه؟ يعني اختفيت من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ من اللي بيسأل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بيسأل مين؟ أبو هريرة. بقول له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. يبقى أبو هريرة ظن أن الجنب نجس، هذه مظنة عند أبي هريرة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم الخاطئ الذي كان عند راوية الإسلام عبد الرحمن بن صخر، فقال: سبحان الله. من المتكلم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. يبقى الراجل الجنب نجس؟ لا. المرأة الجنبة نجس؟ المرأة الجنب نقول على الرجل جنب، ونقول على المرأة جنب أيضا. فهل الرجل الجنب نجس؟ لا. المرأة الجنب نجس؟ لا. أي نعم. فتعال بنا بارك الله فيك حتى نتعرف على الدروس المستفادة من هذا الحديث. كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن، يعني الرجل لو جامع زوجته فهو ليس بنجس، وزوجته ليست بنجسة، إنما كل منهما طاهر، إلا أن الغسل عليهما واجب. كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، الإنسان هو على قيد الحياة وهو جنب ليس بنجس، إذا مات هو على خشبة الغسل أو على السرير قبل أن يغسل ليس بنجس. وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة، لا، قد يأتي عليه بول، غائط، مذي، ودي، دم حيض، دم نفاس، إلى غير ذلك من النجاسات، كأن يصيبه لعاب كلب أعزكم الله في التعبير، أو ما كان على شاكلة ذلك، كان يأتي عليه عذرة من الحمار، يعني غائط من لحم شيء من شيء لا يؤكل لحمه، مثل الحمار أو القطة أو ما كان على شاكلة ذلك لا تؤكل لحمها، فتكون عذرتها نجسة. طيب بارك الله فيك. كذلك حوار تأخير الغسل، جواز تأخير الغسل من الجنابة. جواز تأخير الغسل من الجنابة يعني إيه؟ مثلا رجل صلى الفجر وجامع زوجته بعد صلاة الفجر، ثم قام من النوم توضأ وذهب ليأتي بشيء من الدكان، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ رجل جامع زوجته بعدما صلى الفجر في جماعة، وبعد جماعه لأهل داره توضأ ثم خرج إلى سوبر ماركت لإحضار غرض من الأغراض، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم، يجوز هذا. بعض الناس يقول إن كل خطوة يخطوها تلعنه الملائكة، هل هذا كلام صحيح؟ الجواب هذا كلام باطل. وإن كان الأولى بالمسلم أن يسارع بغسل الجنابة حتى إذا أتته المنية لقي الله جل وعلا وهو على غير جنابة، لكن السؤال دلوقتي هل يحرم عليه ذلك؟ الجواب لا. هل هو نجس؟ الجواب لا. هل يأثم؟ الجواب لا. فهذا وضوء لا تصح الصلاة به. ولذلك أنا أقول لك إيه، ما هو الوضوء الذي لا تصح الصلاة به؟ تقول لي: وضوء الجنب. حينما أسألك سؤالا ما هو الوضوء الذي لا تصح به صلاة، تقول لي: وضوء الجنب. طيب كذلك أيضا تعظيم أهل الفضل وأهل العلم والصلاح ومجالستهم على أحسن هيئات. يعني أبو هريرة أبى أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، تعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نأخذ منه تعظيم أهل العلم. بعض الناس حينما يكلمون أهل العلم كأنه بيزق كده، ما عنده أدب وهو يتكلم. والمشكلة يعني ربما يكون رجل العلم هذا رجل في مقام أبيه في العمر، ومع ذلك لا يحسن المعاملة معه. إذا كان رجلا من عامة الناس وأكبر منك يجب أن تتأدب معه لكبر سنه، فكيف لو جمع بين أمرين؟ الأمر الأول العلم الشرعي الذي قال الله تعالى فيه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل جعل الله تعالى مكانة أولي العلم شهادة أولي العلم مع شهادته، فقال تعالى في كتابه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا كان الله تعالى جعل شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته تعظيما لشأنهم، أما يجدر بك وأنت مسلم أن تعظم أهل العلم لما يحملونه من كتاب الله في صدورهم ولما يحملونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم؟ فإذا كان احترام الرجل الكبير مطلوب فكيف بأهل العلم إذا جمعوا بين الكبر في السن وبين العلم؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام من ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليتأدب شباب الإسلام مع الكبار وليتأدب أهل الإسلام عموما مع أهل العلم خاصة. أيها الحبيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات ومشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف. أبو هريرة انصرف دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبو هريرة ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. طيب حديث 29 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. والحديث ثابت في الصحيحين. تنبه معي، أرجو أن تتنبه معي بارك الله فيك عن كيفية غسل الجنابة. سأذكر لك غسل الجنابة على هيئة نقاب. هل أنت متنبه؟ أنت يا أخي متنبه؟ أنت يا أختاه هل أنت متنبهة؟ تنبهي بارك الله فيك. سأذكر لك شيئا من فروض الأعيان. أولا النية، استحضار النية، ويكون ذلك في القلب دون النطق بها. ثانيا غسل اليدين. ثالثا غسل الفرج باليد اليسرى. رابعا حك اليد اليسرى في الأرض. طبعا الأرض السيراميك، المقصود بحكها في الأرض أي في التراب، فممكن تغسل إيدك بالصابونة. طيب رابعا تتوضأ وضوءك للصلاة، وإن شئت أن تغسل قدميك في الوضوء كان بها ونعمة، وإن شئت أن تؤجل غسل القدمين إلى بعد الاغتسال كان بها ونعمة. طيب خامسا تدخل أصابعك في شعر رأسك لتروي بشرتك. سادسا تصب الماء على رأسك 3 حثيات. سابعا تصب الماء على الجانب الأيمن. ثامنا على الجانب الأيسر. تاسعا تتأكد أن جسدك عمم بالماء. عاشرا أحيانا يكون الرجل بدينا، يعني راجل تخين يعني أو امرأة بدينة وهناك مطبات في البطن، يعني كتلة من اللحم تستر المكان الذي تحته. فعلى الرجل أو المرأة وكل منهما يغتسل غسل الجنابة أن يراعي هذه الأماكن وأن يتعهدها ليطمئن أن البدن عمم بالماء. أقول مرة أخرى إن هذا أمر في غاية الأهمية. كيف ترفع الجنابة؟ أولا تنوي بقلبك دون لسانك، ثانيا تغسل يديك أي كفيك، ثالثا تغسل فرجك باليد اليسرى، رابعا تغسل يدك بعد، طيب خامسا تتوضأ وضوءك للصلاة، سادسا تدخل أصابعك في شعرك لتروي بشرتك، سابعا تضع الماء على رأسك 3 حثيات، ثامنا تصب الماء على الشق الأيمن، تاسعا تصب الماء على الشق الأيسر، عاشرا تطمئن أن البدن عمم بالماء، أن بدنك عمم بالماء، 11 هذه المطبات أي الأماكن التي يتراكم فيها اللحم، البدانة، الدهن في الجسد، ما تحتها عليك أن تطمئن أن الماء قد وصل إليها. سؤال: المرأة إذا كانت لها غدائر، ما معنى غدائر؟ ضفائر، هل تنقضها في غسل الجنابة؟ ما معنى تنقضها؟ يعني تفكها في غسل الجنابة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير، وقد تتكرر الجنابة في كل يوم مرة وربما يكون أكثر. نعم، فمن هنا لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة، لكن تجعل الماء ينزل على الضفائر وتعصرها هكذا بيدها. أي نعم، في حين أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل غسل الحيض فعليها أن تنقض ضفائرها وتروي بشرتها بالماء. طب ليه؟ لأن الاغتسال من الحيض لا يكون إلا مرة واحدة في الشهر، والاغتسال من النفاس لا يكون إلا مرة واحدة في العام، أما الجنابة قد تتكرر في كل يوم بل قد تكون أكثر من ذلك. نعم، ومن هنا فتنقض المرأة ضفائرها، غدائرها في غسل الحيض والنفاس، ولا تفعل ذلك في غسل الجنابة. طيب، هناك مسألة، إيش المسألة دي؟ لو أن رجلا أو امرأة نوى رفع الحدثين، رجل جنب أو امرأة جنب فنوت بقلبها رفع الحدثين وتمضمضت واستنشقت واستنثرت، أي نعم، ثم دخلت تحت صنبور المياه الذي يسمى بالدش فعمم جسدها بالماء، السؤال: هل رفعت جنابتها؟ الجواب نعم. هل نوت رفع الحدثين؟ الجواب نعم. هل يجوز لها أن تخرج للصلاة مباشرة؟ الجواب نعم، إذا كان الغسل من الجنابة ونوت بقلبها رفع الحدثين وتمضمضت واستنشقت واستنثرت ونوت رفع الحدثين، فلا بأس للرجل أو المرأة أن يخرج للصلاة مباشرة بحمد الله وفضله وحوله وطوله. طيب، لو أن رجلا مثلا في مكان في الفلاحين مثلا والبحر بعيدا عن البيوتات، فنزل هذا الرجل الجنب نوى رفع الحدثين ومضمض مستنشق واستنثر، ثم غطس في البحر، يعني غطس وأب، يعني غطس أب يعني خرج ظهر من تحت الماء ونوى رفع الحدثين، هل له أن يخرج ويصلي؟ الجواب نعم، ما دام الغسل كان غسل جنابة وما دام قد تمضمض واستنشق واستنثر وغطس بنية رفع الحدثين فيخرج للصلاة ولا حرج عليه رجلا كان أو امرأة بحمد الله تبارك وتعالى. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم هناك من النسوة من يشعرن بشيء من الحرج أن يغتسلن مع الأزواج، وهذا لا شيء فيه، لأن أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كانت تفعل ذلك ما وهي الحيية. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت الحيية عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فالشاهد من كلامي أن أم المؤمنين عائشة هذه العالمة الحافظة المحدثة كانت تغتسل مع زوجها رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول له: دع لي، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: دعي لي، أو كما قال يعني ابقي لي شيء من الماء. الرسول يقول لها: ابقي لي شيء من الماء، وهي تقول له: ابقي لي شيء من الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلل على أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما الذي يمنعك يا أمة الله من هذا؟ هذا أمر لا حرج فيه، لأنه ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب ثم ماذا؟ الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة أي بقماشة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. أي نعم. وهذا الحديث يبين صفة الغسل التي ذكرتها على مسامع حضراتكم بتوفيق الله على هيئة نقاط بسهولة، حتى تتمكن من تعليم غيرك هذه الصفة بتوفيق الله عز وجل. طيب ثم ماذا؟ ثم الحديث عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا، يرقد يعني ينام، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا حديث في الصحيحين. يعني أنت لو جامعت أهلك وأردت أن تنام اغتسل ثم نام. طيب لست نشيطا للغسل، توضأ ثم نام، يبقى علم أن الجنب له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى يغتسل وينام، المرتبة الثانية يتوضأ وينام، مرتبة أقل ينام بلا غسل ولا وضوء، وهذا مكروه لا يحرم أي لا تأثم في فعل ذلك، ولكن الأجدر والأولى والأحسن والأفضل والأكمل والأتم أن يوفقك الله تعالى للاغتسال أو للوضوء. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ عن أمي سلمة وهي إحدى أمهات المؤمنين، اسمها إيه؟ أنا أسألك، اسمها هند المخزومية رضي الله تعالى عنها. فجدير بك يا أخي الحبيب أن تتعلم أسماء أمهاتك، وأنت يا أختاه جدير بك أن تتعلمي أسماء أمهاتك. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. جاءت مين؟ أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ مين اللي بيسأل؟ أم سليم بتسأل مين؟ بتسأل سيد المفتين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول له إيه؟ بتقول: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ سؤال أم سليم للرسول: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، أي نعم. فبارك الله فيك. الذي يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء. ثانيا، كما أن الرجل ينزل فالمرأة تنزل، وفيها إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع: إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الأخبار عنه بالسلب كقوله تعالى من سورة البقرة في أعظم آية في القرآن: لا تأخذه إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. والحياء لا ينبغي من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحيا منها. ومن الأدب حسن المخاطبة، ومن الأدب حسن الإيه؟ المخاطبة. الشاهد: إذا كان هناك مسألة في تستحي منها فاجعل بين يدي كلامك إن الله لا يستحي من الحق. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا على ماء الرجل على ماء المرأة ذكرت بإذن الله، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أنثت بإذن الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يمنعك الحياء يا أختاه أن تسألي في دين الله عز وجل بأدب، ولا يمنعك أيها الحبيب الحياء أن تسأل في دين الله بأدب. واعلم أن العلم يضيع بين شيئين: الحياء والكبرياء، إما أن تستحي أن تسأل، وإما أن تتكبر أن تسأل. شكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في غزة وفلسطين وأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وكشمير وأريتريا وكوسوف وأوغادين وسائر المستضعفين في بلاد الإسلام والمسلمين، كما أسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان والسلامة والإسلام على أرض الكنانة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.